أما بعد، أيها الأخوة في الله، كما زلنا في شرح الفقرة 59 من متن هذه العقيدة، وكنا قد تعرضنا في الأسبوع الماضي لقول الشارح رحمه الله: فتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسه عزمه. وانتهى الوقت بنا ونحن ما نزال في شرح هذه الجمل، نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى ويعيننا لفرحها في هذا اليوم، فلنقرأها ولنستمع. جزاكم الله خيرا. فتارة يوطن نفسه على الصبر. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ذكر الحالات التي تعرض للقلب وأحوال الناس في معالجتها، فقال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه. هذه الحالة التي شرحناها في الدرس الماضي، قد يمرض القلب ويشتد المرض ولكن صاحبه لا يشعر به، لأنه قد يموت نهائيا كما قال، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. هذه حالة، نسأل الله العفو والعافية. والحالة الثانية أنه قد يشعر بالمرض ولكن لا يتحمل مرارة الدواء، يريد دواء كما يشاء ويحب ويشتهي، فإذا عرض عليه الدواء المر أبى منه فيبقى مريضا وإن كان يعلم أنه مريض. والحالة الثالثة أن يقول: لا، أنا مريض والدواء مر، ولكن لا بد من أن أصبر وآخذ هذا الدواء وأستمر في هذا العلاج حتى أشفى. فيوطن نفسه على الصبر وعلى احتمال الدواء ومرارته ليتخلص نهائيا من الداء، ولكن يعرض له الفتور والانقطاع. وهذا من اكثر ما يعرض ويعلم لكل عباد الله، الا من رتخ قلبه في الايمان والتقوى فبلغ درجه الصديقين ومنزلة المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم. أما أكثر الناس ولا سيما في بدايات الطريق والأمر، فهذا هو حالهم وهذا شأنهم. مهما عظموا وأكدوا العزم يضعفون، يعتريهم شيء من الضعف. ثم قد يثبت الإنسان ويراجع نفسه ويشحن همته ويجدد عزيمته ويوفقه الله سبحانه وتعالى لبلوغ الغاية، وقد يكون عقب ذلك الانقطاع الضياع والهلاك عافانا الله وإياكم. فيقول: وتارة يوطئ نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. وقلنا لكم ما قاله بعض العباد من السلف الصالح عندما سئل: بما عرفت ربك؟ قال: بضعف الهمم وانقطاع العزائم او انفساخ العزائم. بضعف الهمم وانفساخ العزائم، هذا الطريق الى رضوان الله سبحانه وتعالى، الطريق الى الجنه محفوف بالمكاره كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة ولا بد من اللأواء ولا بد من المشقة. فهذا الطريق هذه حاله، والإنسان إذا أراد أن يسير فيه أول ما يبدأ يعزم عزما قويا مؤكدا على أن يستمر إلى نهايته حتى يصل إلى مقصوده ومراده. وهذا هذه أول مرحلة، وكثير من الناس يسقط في هذه المرحلة. لماذا؟ بضعف الهمة. بعض الناس من أول الطريق الهمة ضعيفة، العزيمة ضعيفة من أصلها، فالهمة ضعيفة. فمثلا يعزم ويؤكد العزم على أنه يحافظ على صلاة الجماعة فقط، هذا غاية الهمة. إنسان عرف الحق وعرف طريق الخير فقال يعزم ويصر ويلتزم بأن يحافظ على صلاة الجماعة، وما عدا ذلك لا يهتم به. المهم هذه الدرجة فقط، هذه الهمة ضعيفة. أول شيء لماذا؟ لأنه لو عزم وابطل نفسه على ما هو أعظم من ذلك، على الالتزام بنوافل وبسنن وبآداب أخرى وبأخلاق أخرى بهذا الدين في جملته مثلا، لكان لقائه ومحافظته على صلاة الجماعة مضمونا بإذن الله، لأنه إذا ضعفت الهمة تضعف إلى حد معلوم. لكن إذا كانت غاية الهمة هي هذا الواجب فقط وحصل الضعف، فيكون التقصير حصل في ماذا؟ في الواجبات. وهذا حال كثير من الخلق، بل إن بعض الناس على أسف كما ترون اليوم يعزم أن يصلي، غاية العزيمة عنده والهمة أن يصلي، فماذا يحدث مع ضعف الهمم وانفساخ العزائم؟ أنه أحيانا لا يصلي. هذه الغاية يا أخي؟ لا، أنت اجعل عزيمتك أقوى واجعل همتك أعلى، فإذا ضعفت أو فترت تفتر وتضعف إلى شيء يحق من الخير، إلى درجة كما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم، كانت همتهم أعلى وأعظم من الدنيا هذه كلها، ولهذا لم يبالوا بذات الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى سيرتهم، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب في المواسم وغيرها، لما منعته قريش أن يبلغ دعوة ربه، فأخذ يعرض عليهم الدين والدعوة والنصرة على أن يحموه ليبلغ دعوة ربه عز وجل. فمن قبائل العرب من ربته كثقيف، ومن القبائل من افترضت شروطا كبعض قبائل بني تميم، قالوا: نريد أن يكون الأمر لنا من بعدك. أين همتهم؟ أين غايتهم؟ أين مرادهم في حدود هذه الحياة الدنيا؟ نعم ننصرك يا رسول الله، نؤمن بك ونتبعك وننصرك على أن يكون لنا الأمر من بعدك. هذا خلل في الهمة، خلل في العزيمة، خلل في الغاية، خلل في الإرادة، لا يمكن معه أن يكون أن تتحمل هذه الأمة الدين الحق. عند أول هزيمة يقولون: بايعناه لكي يكون لنا التمكن في الأرض، والآن قتل الذي دونه زعماؤنا. لا، انتهى العقد بيننا وبينك يا محمد، ما في، انتهى. لكن لما جاء الأنصار في بيعة العقبة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استوثق لهم من نفسه، قالوا فما لنا يا رسول الله؟ المقابل قال لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فهذول جعلوا همة هناك، الهمة العالية، وجعلوا العزيمة فوق هذه الحياة الدنيا. فلهذا كل من مات أو قتل هذا ذهب على الطريق نفسه، وكل من ضعف يشعر أنه ضعف عن نيل الجنة، أن هذه هي التي باع وعاقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأخذون أنفسهم بهذا، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الجهاد وعلى النصرة، وما بايعوه تحت الشجرة، وكل مرة ففي كل غزوة يؤكدون ذلك العهد إما بالقول وإما بالعمل، فأثبتوا أنهم أقوى الناس عزيمة وإرادة، وأبعدهم وأعلاهم همة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد أكثر من دخل في الإسلام حديثا، ولكن أولئك القوم ما ضعفت هممهم وعزائمهم، بل جاهدوهم حتى أعادوهم للإسلام، ثم حاربوا الفرس وحاربوا الروم حتى فتح الله تعالى على أيديهم. فالعزيمة لم تنقطع ولم تنفسر، لكن ضعف الهمم وانفساخ العزائم الذي قرأ في من بعدهم كحال كثير من الخلق. فلا يصبر ولا تستمر عزيمته، وإنما تضعف وتنفسر. ولهذا فجدير بالإنسان أن يبطل نفسه على أن تكون غايته عظيمة وأن تكون عزيمته أقوى، فإذا كان في الطريق فليحرص على أن لا تنفسر وأن لا تنقطع. ولا شك أن هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى، ولله بذلك حكمة. إذ لو أن كل من عزم على شيء وأكد العزم عليه أنفذه وأتمه ما تفاضل المؤمنون في درجات الإيمان وفي منازل التقوى، ولكن هذا ليبتلي الله سبحانه وتعالى العباد، وليظهر الصادق من غيره، وليمحص قلوبهم، وليتخذ منهم شهداء ويرفع بعضهم فوق بعض درجات. فالإنسان يجب عليه أن يوقف نفسه على الصبر، ويجب عليه أن يستمر على قوة الصبر وقوة اليقين وقوة العزم إلى آخر الطريق. وهذه الحالة الثالثة التي ذكرها هنا رحمه الله، أنه ينفسخ عزمه ولا يستمر معه، قال لضعف علمه وبصيرته وصبره. انظروا كيف لضعف العلم والبصيرة والصبر. وهذا الكلام من أول قوله وقد يمرض القلب إلى آخر العبارة التي قرأها الأخ جزاه خيرا، فكذلك فكونوا هذا من إغاثة اللحسان. الكلام هذا في الأصل من كلام ابن القيم رحمه الله من صفحة 68 إلى صفحة 70 مع حد بعض الآثار، والآن نقرأها إن شاء الله عليكم كلها من 68 إلى 70، الجزء الأول من إغاثة اللحسان. فالعبارة هذه لضعف علمه وبصيرته وقدره فمن دخل في طريق النقوص إلى آخره، هذا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. أما ضعف العلم والبصيرة، فلأن الإنسان إذا كان يسير في طريق وهو متأكد وعالم حق العلم أن نهاية هذا الطريق هي الأمن والرخاء والسلامة، فإنه لا يبالي بما يعترضه من المشاق والمصاعب في سبيله. وكذلك المؤمن، كل من يعلم أن مصيري إن صبرت واستقمت على أمر الله سبحانه وتعالى هو الجنة ورضوان الله حق العلم حق اليقين، لا يبالي في سبيل ذلك مما يلقاه من محن وما يعترضه من العقبات، بل كلما جاءه عقبة أو فتنة أو محنة ازداد إيمانا، مثل ما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا كيف الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما جاءت الفتنة، لما جاءت موضع المحنة، تزلزلت القلوب وانتفخت العزائم وهبطت، والمنافقون يتسللون لواذا ويبدون أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباء المعركة، وذهبت قلوبهم وعيونهم كل مذهب، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوقنون ويؤمنون ويزيدهم ذلك إيمانا. هذا هو الذي كنا نتوقع، هذا البلاء وهذا الامتحان، هذه الغربة هي التي كنا نتوقعها، هذه التي وعدنا بها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحال الشاب المؤمن التقي إذا اهتدى وتمسك وسار على أمر الله، فأخذ الناس يؤذونه ويتهمونه فيقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كنت أتوقع، لأن الناس في حال جهلي وجاهليتي يحبونني ويتكلمون عن عقلي وفطنتي وذكائي وخبرتي، فلما اهتديت أصبحوا يقولون ضعف وخرب تفكيره وحالته تردت وانحرف إلى آخر ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهو لولا صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبرنا الله أن المؤمن يبتلى، وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قيل لهم مثل هذا وأشد، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فعلي كذلك أن أصبر. إذا يحتمل كل ذلك لعلمه، لأن هذا لا بد منه. إذا العلم واليقين يجعل الإنسان يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا بد منه، هذا هو الواقع. فالعلم والبصيرة إذا وجدت لم يكن هناك ضعف ولا انقطاع في الطريق. لكن من قلة العلم والبصيرة يقول الإنسان ها لا، ما هو معقول، ما الذي جعلني أفعل كذا؟ يمكن كلام الناس صحيح، أنا دخلت في هذا الطريق وهو موحش يكفر مجذب، لا خير لي أن أبقى مع الناس، لماذا دخلت في هذا الطريق غريب، قليل من ينصرني ومن يعينني. فيغلبه الشيطان لضعف علمه وبصيرته، وكذلك لضعف صبره، لأنه ليس كل أحد يصبر على هذا الأمر. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى للإمامة في الدين شرطين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا وجد، إذا أردت أن تكون داعية إلى الله حقا، فلزم هذين الشرطين الصبر واليقين، لا بد منهما. يقين بلا صبر ليس بيقين حقيقة، فلا يقين ولا ينفع ذلك. وكذلك الصبر من غير يقين لا بد منهما معا، الصبر واليقين. أن تكون واثقا موقنا من وعد الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ومن خبر الله، ففي نفس الوقت صابرا على ما يلقاك في هذا الطريق. فبهذين يكون الإنسان إماما للمتقين، ويكون دعاؤه إن دعا ربه واجعلنا للمتقين إماما من هذا القبيل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من الأئمة الذين أحيا الله تعالى بعلمهم وبإيمانهم أمما وأجيالا. هؤلاء لزموا الصبر واليقين، وما منهم إلا من أوذي وعذب وفتن وعانى ما عانى حتى أظهره الله تعالى وأيده. فهذا المثال الذي يضربه الإمام القيم رحمه الله ويقول عنه الشارح هنا، فمن دخل في طريق مخوف مفضل إلى غاية الأمن، بما يعلم أنه صبر عليه قضى الخوف وعقبه الأمن، مشى في طريق فيه حيات وعقارب وحفر وخوف وظلمة، لكن مسافته كذا كيلو، بعد ذلك تخرج إلى الأمن والراحة والطمأنينة والهناء، ولا عقبة بعد ذلك أبدا. فكلما كان يعلم ويوقن أن تلك الراحة وتلك السعادة تعقب هذا الطريق، وموقنا بذلك وصبر على هذه الحياة والعقارب والحفر والظلمة، كلما وصل كلما كان أجدر بأن يصل بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو في هذا الطريق نعم طريق فيه خوف لكنه يفضي إلى غاية الأمن، وطريق فيه فتن ولكنه يفضي إلى غاية الراحة والطمأنينة. فالعاقل ذو البصيرة ينظر إلى النهاية، ينظر إلى العاقبة ويتحمل ما يجده في سبيل الوصول إليها. أما ضعيف الإيمان، ضعيف العزيمة، ضعيف الإرادة، فإنه يرجع عند أول عقبة أو أول عثرة، والنهاية يحرم من ذلك الخير ومن ذلك الأمن. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هكذا أراد الله أن يكون الطريق إلى رضوانه وإلى جنته محفوظا بالمكاره، هكذا أراد سبحانه وتعالى. لا يمكن لك أن تجتاز طريقا آخر أو أن تسلك من طريق آخر أبدا، بل إن حكمته تعالى أعظم من ذلك، أن هذه الحياة الدنيا جميعا لا بد فيها مما يستوجب الصبر أبدا. حتى الكافر والمجرم والنص والزاني شارب الخمر لو لم يصبروا ويتحملوا الأذى والمساق ما نالوا ما يريدون. سنة الحياة هكذا جعلها الله سبحانه وتعالى، فلا بد من يقين ولا بد من قبر. فكيف بك يا من تريد سلعة الله الغالية، يا من تريد الجنة، تضعف وتخور عزيمتك وأنت ما تزال في أول الطريق أو في منتصفه. يقول فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين، إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، أن يصبر على ما في الطريق وأن يوقن بنهاية هذا الطريق. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها. والله قعدة يا أخي ما نقدر، يا فلان عهدنا بك قبل أيام قبل سنين، وكنت ملتزما بالسنة مستقيما على الحق عاملا بالمعروف نهى عن المنكر، أراك الآن تغيرت ضعف، والله ما قدر أكمل، ما استطاع يستمر، الوظيفة تتعطل، الزملاء في العمل ينتقدون، الأقارب، الزوجة، الأرحام، أهل الحي، الكل ينظر إليه نظرة مختلفة، هذا طريق موحش، يقصر، صعب، لا، إذن أتراجع. هكذا نسأل الله العفو والعافية من تولى ومن انحرف وضل، ولا سيما إن عدم الرفيق أو انعدم الرفيق، نعم انعدم الرفيق واستوحش من الوحدة. هذه الغربة والوحدة والوحشة من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يرجع من الطريق. لاحظتم يا إخوان، الغربة شعورك بأنك وحدك، إذا كان الإنسان بين إخوة صالحين فضلاء يعينه على الحق، مهما تقدموا معه في طريق الحق وساروا وتعمقوا في الخير ما يزال يشعر بالطمأنينة والثقة. لكن الغربة والوحشة كما لو ذهب إلى بلد بعيدة، كما لو كان في بلدة ليس له فيها أحد يعينه على الحق وعلى السنة، هذه تجعله من دواعي الضعف. وإن كانت ينبغي أن تكون من دواعي القوة، لأنك إن كنت غريبا وسلمت سنة حسنة وصبرت ودعوت فأنت أعظم أجرا في حال الغربة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء حال الغربة. الغرباء الصحابة السابقون الأولون هل يستوون هم من بعدهم؟ لا يستوونكم من آمن قبل الفتح وأنفق وقاتل، لا يستوي. وكذلك الذي طلب العلم، الذي اجتهد، الذي طبق هذا الدين وتمسك به قبل أن ينتشر بين الناس، قبل أن يكثر الناس المتمسكون، هذا في غربة. في الكلية كنت الوحيد، في الحي كنت الوحيد، في القبيلة أو القرية كنت أنت الوحيد، أو معك واحد أو اثنين، في هذه الحالة من الغربة أنتم سابقون. فاصبروا وتحملوا، فإن هذا أجدر بأن يكون أجركم أكثر وأعظم بإذن الله. لكن كثيرا من الناس يستوحشون من الوحدة ومن عدم الرفيق فلا يصبرون. أما بعد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، يدخل من شاء، تأتي وفود الأعراب من أطراف البلاد وتدخل، لكن بعد ماذا؟ بعد الفتح، بعد بدر، وبعد أحد، وبعد حنين، معارك ما خاضوها ولا دخلوها. أما الآن توطن الأمر وتوطد، إذن نذهب وندخل. فرق بين هذا وبين هذا أيها الإخوان. ولذلك لا يستوحش الإنسان من قلة الرفيق، لأن العبد المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، الله تعالى معه دائما، فلا يخاف من أحد غير الله سبحانه وتعالى، ولا يستوحش وهو على طريق سار فيه قبله الرسل الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، أهل الخير والصلاة. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء الذين قبله، ليأخذ العبرة والعظة والصبر والتأسي بهم، كما كذبوا وكما أوذوا وكما أخرجوا، وبل إن منهم من قتل، كل ذلك ليتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر أنه ليس وحده، والأمة من بعده ترى ما جرى له صلى الله عليه وسلم، فتعلم أنها ليست وحده، كل إنسان ليس وحده. هذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق الصحابة، أوله أشواك وعقبات ومتاعب، ولكن آخره عزة وتمكين في الدنيا، وجنة ورضوان عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ويقول وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم. هذه مشكلة كثير من الناس، هنا من هنا أتاه الشيطان يقول أنا وحدي في هذا الطريق، لا ما أستطيع، أينما ذهب الناس فلي بهم أسوة. والناس ما هم شرط يكونوا أهل الجهل يا أخوان، لاحظوا، ما هم شرط الناس يكونون أهل الجهل كالعوام الفساق، لا. الشيطان قد يأتيك بأناس يقول في غيرك ناس طيبين مستقيمين متمسكين ملتزمين، ولكن ما بذلوا جهد لهذا الدعوة، وكذلك أيضا عندهم بعض هذه المحرمات، وعندهم مثل هذه الأشياء التي بعض الأخوان تشدد فيها. الشيطان يقول لك كذا، ليش تكون مع هذا القمة الغريبة؟ لا، خلك مع الناس، أكثر الناس هكذا. بينما الشيطان يقول للآخرين مثل ما يقول له، الشيطان يسخر من الجميع، يقول للجميع مثل هذا القول، فيرى الواحد منهم أن ما شاء الله كثير الناس مثلي، إذن أسأله ما في حرج، خلينا مع الناس، نكون مع الناس، لكن نتفرد عنهم بشيء صعب. الإنسان مع القبيلة صعب عليه جدا، الجماعة كلهم متعودين شيء، أنت تخالف الجماعة صعب جدا. هذا جاءت حفلة، جاءت مناسبة، جاءت أشياء أخذوا في له محرم، صعب أنت الوحيد تخالفهم. إسراف وأنت تقتصد، صعب تخالفهم. اختلاط وأنت تحجب محارمك أيضا صعب. كثير الإنسان يجد هذه الأمور صعبة، زملائك في العمل وهكذا. فالإنسان يستوحش ويظن خلنا مثل الناس، وفي ناس في الجماعة مثلي وأحسن ماشيين، وفي ناس في العمل في زملاء في العمل برضو ما شاء الله شباب طيبين ماشيين، إذن أنا أيضا أمشي، وهكذا. ومن هنا يأتي الشيطان ليضعف الهمة وليفسخ العزيمة، ويقول أين ذهب الناس فلذهب الأسوة. وهذا حال أكثر الخلق، كثير من الناس، وهي التي أهلكتهم، هذه هي التي أهلكتهم، أنهم يتبعون السادة والكبراء، ويتبعون الأكثرية، ويقول نحن معها. وهل يعقل أن يظل هؤلاء؟ هذه مملكة أبو طالب الذي حمى الدعوة ورقب
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط
العظيم. لماذا لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لماذا؟ من أجل ملة عبد المطلب. كيف أتترك ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ لما جاءت رسل الشيطان عند رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه وهم يخاطبونه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو يقول: كلمة يا عم، الكلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه داعي الخير وجاءه داعي الكفر، فنظر ما الذي رجح؟ عبد المطلب. معقول عبد المطلب يكون على ملة باطلة؟ الآباء والقبيلة والسيمة والمجد التليد والمفاخر هذه مع القبيلة مع الجماعة، ما هي مع هذا الذي جاءنا الآن، وإن كان جاء بالحق لكن لا. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية. فخسر كل ما لقي بعد ذلك، نعوذ بالله من الضلال ومن سوء الخاتمة. إذا الإنسان لا يقول هذا أنا مع الخلق، مع كثير، مع الناس، مع الناس، لا، يقول أنا مع الحق. ومن هنا وفق الشارح رحمه الله تعالى في أنه دخل من هذا الموضوع إلى موضوع الجماعة. من هي الجماعة؟ وما هي الجماعة؟ وكيف يتمسك الإنسان بالجماعة؟ لأن يعني هذا موضوع مهم جدا، وهو سيأتي في آخر هذه العقيدة، سيأتي مفردا له كلام مستقل. نرجو أن يعين الله سبحانه وتعالى وييسر ويبلغنا فنتكلم عنه، كما في صفحة 367 بالطبعة التي عندي هنا بحول الله، الفقرة الثانية والثمانون. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هنالك بإذن الله نبين مفهوم الجماعة ومعنى الجماعة. كثير من الناس ضلوا في هذا المفهوم وأصبحوا يدعون الناس إلى الجماعة، ولكن ليست هي الجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فانحرفوا وضلوا في هذا المفهوم. لكن هنا الشارح رحمه الله تبعا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ورحمنا معهما أيضا خرج من هذا إلى سبب عظيم من أسباب الهلاك، وهو الوحشة، الشعور بالوحدة. خرج إلى ما هي الجماعة وكيف ينبغي الإنسان أن لا يستوحش وإن كان وحده، لأن الجماعة هي الحق، الجماعة هي الحق، هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وليست الجماعة هي الكثرة كما يحلو لبعض الناس وكما يظنون. يقول: فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعل رفيقك هؤلاء فلا تستوحش أبدا، اجعل طريقك مع هؤلاء فتجد أنهم كثير وأنهم نعم الرفيق، لا يضرك من خالفهم بعد ذلك. لا تنظر إلى كثرة العدد، انظر إلى نوعية الصحب والركب الذين أنت متعلق بأذيانهم وماشي في ركابهم. ولذلك يقول: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي سامة في كتاب الحوادث والبدع. انظر هذا الكلام النفيس الذي يرد الله أن يوفقنا لإيضاحه إن شاء الله لكثرة ما يلتبس على الشباب في هذه الأيام من مفهوم الجماعة. من هي الجماعة؟ وهل ندعو إلى جماعة أو ندعو في جماعة؟ وما أشبه ذلك مما نحن في حاجة إليه إن شاء الله، فلابد أن نعيه. انظروا إلى هذا التوجيه، هذا الكلام الذي هو من نفيس الكلام. والسلف رضوان الله تعالى عليهم قالوا هذا بعد ظهور الفتن والبدع والضلالات. يقول أبو شام رحمه الله: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، حيث ورد الأمر وجاء للتمسك بالجماعة كما في أحاديث كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى، يقول: فالمراد لزوم الحق. المراد بلزوم الجماعة ما هي؟ لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. هذه هي الجماعة، الجماعة اتباع الحق وإن كان قليلا، إن كان أهله قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا تنظر أو ولا نظر كما هنا ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. ما هي العبرة بالكثرة؟ العبرة بالجماعة. أي من هي الجماعة؟ ما هي الجماعة؟ الجماعة في تعريف أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة في جميع الأمصار. هؤلاء هم الجماعة. قلوا أو كثروا هؤلاء هم الجماعة. فإذا أمرت أن تتبع الجماعة أو أن تكون من الجماعة أو دعوت إلى الجماعة فهذه هي الجماعة، الصحابة والتابعون ومن كان على منهجهم إلى يوم القيامة. هؤلاء هم الجماعة. في كل زمان ومكان يوجد جماعة، يأتي فترة من فترات تكون الجماعة رجلا واحدا، هذا هو الجماعة. يكون في بلد جماعة رجل واحد، وفي بلد الجماعة 100، وفي بلد الجماعة 1,000,000. هؤلاء هم الجماعة الذين عليك أن تلزمهم وأن تكون معهم. هذا هو المعنى المراد عند الحديث عن الجماعة بمعنى لزوم ما المنهج الصحيح ومرافقة المنعم عليهم كما أشار الشيخ هنا رحمه الله. الجماعة لها معان كما في الأحاديث، وترجع إلى معنيين يوضحهما لكم إن شاء الله. معنيين، ترجع كلمة الجماعة إلى معنيين. المعنى الأول الشيء المجتمع عليه، يعني السنة الطريقة المنهج الذي اجتمع عليه على الحق. فهم كما قلنا بهذا التعريف يكون المراد بالجماعة إذن الصحابة والتابعون، لأنهم اجتمعوا على ماذا؟ على الحق. يعني الجماعة تكون متكونة من شيئين، من أهل الحق والحق المجتمعون على الحق. أهل الحق المجتمعون على الحق هؤلاء هم الجماعة. الجماعة بهذا المعنى معناها إذن السنة وأهلها. فلهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال في إحدى الروايات الجماعة. الجماعة، إذن من هي الفرقة الناجية؟ الصحابة والتابعون من صار على منهجهم من يوم الدين، هؤلاء هم الجماعة. نجد في كتاب اللالكائي رحمه الله، في كتاب ابن بطة، في الأجري، غيرهم من الكتب، عندما يتحدثون يقولون، وكذلك الطبري، كثير من الكتب يقولون مذهب الجماعة كذا، وقول الجماعة كذا، وقول الخوارج كذا. جعلوا هذا هو التعريف الصحيح، يعني أن تكون الجماعة. الجماعة يعني أهل الصراط المستقيم، أهل السنة المنعم عليهم، هذا مذهبهم كذا. والفرق الأخرى وإن كثرت، هذه واحدة وتلك 72، هذه مخالفة للجماعة. لكن يجي واحد يقول الجماعة يعني أكثر الناس يا أخي، الإجماع كما ترون وسمعتم ونسمع. يقولون كيف تنكرون على ما يفعل عند أضرحة الأولياء؟ كيف تنكرون المولد؟ كيف تنكرون كذا؟ وقد أجمعت عليه الأمة الإسلامية. فالآن كل الأمة الإسلامية أجمعت، كما قرأنا في منذ أيام قريبة، أجمعت الأمة الإسلامية جميعا على الاحتفال بالمولد النبوي إلا تلك الفرقة الشاذة إلى آخره. هذا هو، هذه الجماعة التي نحن مأمورون أن نتبعها. فهذا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتبع الجماعة التي هي ما كان عليه هو وأصحابه. أما الفرق تلك وإن كثرت لا اعتداد بالكثرة مهما كانت. فالجماعة إذن التي يجب على الإنسان أن يتبعها وأن يلزمها هذه هي الجماعة التي يسمى مفارقها مبتدعا. إذا عرفناها بهذا التعريف أنها السنة، وأنهم الصحابة والتابعون من لزم ما هم عليه واتبعهم بإحسان، المخالف لهم ماذا يسمى؟ مبتدعا. تسمى فرقة إن كانت طائفة، تسمى فرقة. إذن عندنا جماعة وعندنا فرق. عندنا إنسان متمسك بالجماعة أو من الجماعة، وعندنا إنسان من الفرق. فالذي من الجماعة هو من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والذي من الفرق الأخرى خارجي رافضي مثلا أي كانت فرقته. هذا المعنى الأول. والمعنى الآخر للجماعة التي نحن مأمرون أيضا أن نلتزمها هو المؤمنون عصبة الإيمان وركب الإيمان إذا اجتمعوا على إمام، إذا اجتمعوا على إمام أو على أمير للمؤمنين وجبت الطاعة وحرم السجود ونكث البيعة. هذا معنى أيضا آخر. والمعنيان كلاهما كما تلاحظون ينطبقان على ما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، ولا سيما قبل الفتنة. فإذا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هما أجل شيء وأوضحه، كان الناس جماعة. ما معنى كان الناس جماعة؟ كانوا على السنة على الحق، لم يوجد فرق مبتدعة. وكان الناس جماعة أيضا بمعنى إيه؟ كانوا جميعا مبايعين ومجتمعين على أمير المؤمنين. لم تقع الفتنة كما وقعت في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فأصبح المسلمون فريقين يتحاربان. لكن في عهد علي رضي الله تعالى عنه لما أصبح المسلمون طائفتين تقتتلان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين دعواهما واحدة. هل خرجوا عن الجماعة بالمعنى الأول، يعني أهل الشام أو أهل العراق، هل خرجوا عن الجماعة بالمعنى الأول؟ ها؟ لا، من الجماعة يعني من إيه؟ من السنة، من أهل السنة، من المتبعين للحق وليس من الفرق. لكن الأمة خرجت عن الجماعة بالمعنى الثاني، فلم تجتمع على إمام، وإنما اختلفت وتفرقت واقتتلت، وما كان ينبغي لها ذلك، لأن الاختلاف والاقتتال من أسباب الهلاك. فرأيتم كيف؟ إذن هذان هما المعنيان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والثالث وماذا؟ والتارك لدينه، المفارق ليش؟ للجماعة. الجماعة هنا معناها مفارقة الحق، التارك لدينه المفارق للجماعة. فنأخذ هذا دليلا على ماذا؟ على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة مكفرة، ولا سيما إذا اجتمعت عليها الطائفة، لأن هذه قتالها البدع له أحكام مستقلة، نرجو أن نوفق إن شاء الله لنشرحها لكم في بابها. حتى أحكام أهل البدع لهم أحكام في قتالهم. المقصود أن أهل البدع قتالهم جائز بل واجب لدفع بدعتهم وشرهم بشروطه التي يذكرها إن شاء الله في بابها. فإذا الإنسان إذا فارق الجماعة، إذا فارق الجماعة فراقا كليا، ارتد عن الإسلام، هذا يقتل لأنه فارق الجماعة، يعني فارق إيه؟ فارق الدين، فارق الإسلام. طيب لم يخرج من الدين لكن خرج عن السنة إلى البدعة، فهذا يقاتل أو يقتل بحسب بدعته، أو يعذر أو يهجر بحسب البدعة، لأنه فارق الجماعة أي فارق السنة والحق. هذا هو المعنى. أما المعنى الآخر فهذا الذي يسمون هؤلاء الذين يسمون أهل البغي، وهو إذا اجتمع المسلمون على إمام فخرج منهم خارج فئة أو أحد ونكثوا البيعة وخرجوا على أمير المؤمنين دون أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة بالمعنى الأخير لها أيضا أحكام أخرى تفصيلية بإذن الله تعالى نشرحها في باب الإمامة، وهو آت إن شاء الله أيضا يأتي باب الإمامة، ونبين ما هي شروط الإمام وما هي أيضا واجباته وماذا يجب للإمام ومتى يحرم الخروج ومتى يجوز، كل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا هو أننا نعلم ما هي الجماعة بمعنى أن نلزم الحق وأهله وإن قل العدد وإن استوحشنا في الطريق. وهنا يذكر ينتقل الشيخ هنا في الكتاب الشارح ينتقل إلى كلام الحسن البصري، لكن هنا في الأصل في المتن ينتقل إلى كلام أو قصة نفيسة عظيمة نقرأها عليكم إن شاء الله، فهي قيمة. يقول: قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام. عمرو بن ميمون الأودي هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركه من التابعين، لكنه رأى، كان من أهل اليمن، ورأى معاذا في اليمن رضي الله تعالى عنه لما ذهب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وحاكما. وله قصة عجيبة، منها أنه كما ثبت في الصحيح أنه رأى القرود وهي ترجم الزانيين. فهذا الرجل يقول: صحبت معاذا، أعجب بمعاذ فصحبه. يقول، لا نختصر لأن الوقت ضيق، يقول: فما وأفارقته حتى وأريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظروا، لما مات معاذ في طاعون في الشام قال: من أعلم الناس بعد ذلك؟ عبد الله بن مسعود. فانتقل من الشام إلى الكوفة ليصحب عبد الله بن مسعود، ناس يتخيرون يحرصون على أهل الخير وعلى أهل العلم. فسمعته يقول، سمع ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فعمر الميمون لما سمع الوصية بالجماعة قال: الآن نتمسك بالجماعة، في أي شيء أنا مع الجماعة. لكن كيف فهم الجماعة؟ انظروا كيف فهم الجماعة. قال: ثم سمعته يوم من الأيام وهو يقول: فيلي عليكم ولاه، يخبر عن حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيلي عليكم ولاه أمراء في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها. إذا أدركتم هؤلاء الأمراء فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. نفرض أنه أخر الصلاة الساعة 3 فرضا، صلوا الظهر أنت في وقتها، فإذا صلى فصلي معه، تكون جمعت بين أمرين. لاحظوا الحكمة النبوية، بين أنك أديت الفريضة في وقتها وأطعت الله، وبين أنك لم تشد ولم تتعرض للفتنة والأذى منه، فتصليها في وقتها وتصليها معه، الأولى فريضة والأخرى نافلة. هذا مخرج عند الفتن. يقول: قال قلت، قال عمرو الميمون، قال قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثوننا، احترت، ما أدري كيف تحدثوننا. قال: وما ذاك؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وما ذاك؟ ما الذي جرى لك؟ ما الذي اختلفنا فيه؟ قال: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك، كيف هذا وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ انت أمرتني باتباع الجماعة، كيف تقول لي صلي وحدي تفارق الجماعة؟ قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية. هكذا يا عمرو يقول: كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، وأنك تعلمت وتفقه، تدري ما الجماعة؟ أنت فهمت معي الجماعة يا عمرو؟ قال: قلت: لا، أنا ما كنت توقون بالجماعة، ما أدري ما معنى الجماعة. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. برواية الأخرى يقول: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة. هذا في أيام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. يقول: لا تشوف الكثرة، أكثر الناس فارقوا الجماعة، لا تنظر للكثرة، ولكن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل، هذه هي الجماعة. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بمن كانت عليه الجماعة، بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ونكمل.